شو يسوها الناس اللي عايشه؟
نفسي بقى اخدك معاه فلوس كتير قوي زي الناس دي.
يا اخي نفسك في وظيفه حلوه، نفسك تبقى وزير
احلى من اللي انتم بتقولوه ده كله. بقى واحده حلوه.
شباب تعبانه. ربنا يوفقك.
المشهد ده كان ليه؟
المشهد ده
كان ليه؟ بدات الدرس ده بالذات بالمشهد ده.
فتن الدنيا
النهارده اكبر مشكله تيجي واحد يقول لك ادعي لي يا شيخ احسن، انا مفتون بفتنه النساء، والثاني انا مفتون بفتنه المال، والثالث انا نفسي ربنا يكرمني يبقى عندي منصب كده وابقى في وظيفه كبيره، والرابع والخامس والسادس، وكل واحد ليه فتنه متعلقه بامر الدنيا. ليه؟
كيف تنجو من فتن الدنيا؟
فتنه الدنيا، فتنه الدنيا
الجهل بالله.
يبقى هجوم اكتر الناس النهارده على المعاصي والملذات ودخول الشباب على الانترنت والمواقع الاباحيه، كل ده بسبب ايه؟ بسبب الجهل بالله. بيعبد اله لا يعرف شيء عن هذا الاله، تسمع عن جرائم يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. قصه غريبه جدا،
لان هيبه الله في القلوب قلت والجراه على محارمه زادت، فاليك هذه القصص.
شاب راح خطب فتاه، في الاخر اهلها ما اقتنعوش بيه، راحوا ايه؟ فسخين الخب. يعمل ايه؟ هرب معاها. ما كان من اسره الفتاه، راحوا لاسره الولد، راحوا دخلوا على الثلاثه مسكوهم ضرب وراحوا مولعين في الشارع.
وذلك عقاب الله.
مره واحده كده من نساء اوروبا كده فتفتن بيه، قال فهويها فراسلها، فقال لها في الخطاب ما السبيل الى الوصول اليك؟ انا اوصل لك ازاي؟ فقال ان تتنصر وتصبر.
وحين سئل
ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل صلاتك؟
فقال في حسرة وندم
اعلموا اني انسيت القرآن كله الا قول الله عز وجل ربما يود الذين
كفروا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون.
قصة لا يتوقعها بشر.
كان في شاب لو صح القول نسميه ذئب بشري، كان لا يترك اي معصيه الا ما في يوم من الايام كان ليه اخت، كان ليها زميلتها جايه تزورها، ففتن بها هذا الشاب. قعد يراودها عن نفسها مره واثنين وثلاثه لحد ما استجابت له، فارتكب معها الفاحشه، البنت بعد كده بدات تستهديه وتطلب منه يتجوزها، ويستر عليها رفض. انا طب خلاص انا بكره امي هتكون في الشاليه الفلاني بتاعي، يا ريت تروحي تقعدي معاها ولو ساعه. في نفس اللحظه كان متفق مع سته من الذئاب البشريه ان هم يروحوا ويفتكوا بتلك البنت. البنت فعلا الساعه 9 بالظبط بتجهز نفسها عشان توصل الشاليه. الساعه كام؟ الساعه 10. فجاه اخوها الصغير جاله مغص شديد جدا ولازم يروح المستشفى في اللحظه دي. لسه داخل بيسال الشباب عملتوا ايه؟ قالوا له عملت ايه اللي حصل؟ خرج ولم ينطق بكلمه. الموقف تميل ما بيردش، ما في ايه بيردش. كل اللي عمله خرج بره، فتح باب العربيه، فتح تابلو العربيه، طلع طبنجه، ضرب نفسه رصاصتين ومات. تعال قرب، ترضى ان حد يزني في امك؟ ده ربنا مطلع عليه. هي دي المساله، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوف.
فتن الدنيا،
فتنة المال، وآهل من فتنة المال. خش المحاكم تحس ان نص الشعب سرق نص التاني.
فتن الدنيا،
فتنة المنصب والرئاسة، لو كنت صاحب منصب والحمد لله كل الكراسي ملك اتفاق محدش بيلزق فيه.
فتن الدنيا،
تعالوا نشوف يا جماعة الثلاث فتن اللي شغل الناس النهاردة وكيف ننجو من هذه الفتن. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
اسروا اخوانكم في شركة بريق للانتاج الاعلامي بالقاهرة ان تقدم لكم هذا الاصدار المتميز والذي هو بعنوان كيف ننجو من فتن الدنيا لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف ننجو من فتنة الدنيا؟ الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم دايما ازاي ان هم يزهدوا في الدنيا، عشان كده ما كانوش بيعانوا من فتنة الدنيا. النهاردة اكبر مشكلة بنسمعها من كل الشباب تقريبا الا من رحم الله، يجي واحد يقول لك ادعي لي يا شيخ لحسن انا مفتون بفتنة النساء، والتاني انا مفتون بفتنة المال، والتالت انا نفسي ربنا يكرمني يبقى عندي منصب كده وابقى في وظيفة كبيرة، والرابع والخامس والسادس، وكل واحد ليه فتنة متعلقة بامر الدنيا. ليه؟ لانه مش صاحب قضية، مش صاحب هم. هو بيتجوز حتى يوم ما بيتجوز عشان ينجو من فتنة النساء، بيتجوز عشان يعني عشان يتجوز وخلاص. انا بتجوز ايه؟ بتجوز وخلاص، عشان يبقى عندي زوجة واولاد ويكبروا الاولاد ويتربوا وما شاء الله، واعز الولد ولد الولد، وانتهت المشكلة على كده. هي حياتك كلها مقضيها بالطول والعرض. ابدا، لما تكون صاحب هم وقضية، انت غيتك ايه او غيتك ايه او هدفك ايه؟ اكون عبد لله. ايه اللي انت عايز تطلع منه بالدنيا دي كلها؟ ان ربنا يرضى عني بس، هدفي الاسمى، هدفي الاول، غايتي القصوى ان ربنا يرضى عني. ازاي؟ سبحان الله، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي بيخبر كما في الصحيحين ان اخر حاجة او اجمل نداء هيسمعوه في الجنة كما في الصحيحين، ان ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك، الرحمن الرحيم، الودود، الودود الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، هينادي على اهل الجنة باجمل نداء. ربنا يجعلنا من اهل النداء، يقول يا اهل الجنة فيكونون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول هل رضيتم؟ مبسوطين؟ سبحان الله يا اخي، شيء غريب جدا. الواحد لما بيتامل الكلام ده والله العظيم يعني شعر جسمه بيقف. ربنا سبحانه وتعالى اللي ما تنفعوش اي طاعه من طاعتنا ولا تضر اي معصيه من معصينا، ورغم ذلك بيقول هل رضيتم؟ رضيتم ولا لا؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار، وقدموا النجاه من النار قبل دخول الجنه، لان ربنا قال كده فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ليه؟ وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يا سبحان الله، شوف لما تربط بين الثلاث حاجات دولت تنجو من النار، تخش الجنه. خد بالك ايه اللي خلاك تنجو من النار وتخش الجنه؟ اولا رحمه ربنا، ثانيا ان انت خليت نفسك تبعد عن فتنة الدنيا. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. تنجو من فتنة الدنيا، تنجو من النار، تنجو من اي عذاب تاني، وتنجو وتدخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك انا بدأت بالمشهد ده عشان تحس وتستشعر قد ايه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تربوا صح بالايدين النبي، ودايما تعرف نجابة الاستاذ من نجابة التلاميذ. لما تشوف التلميذ نجيته اه ده استاذ ونجيه، فتخيل بقى لما يكون التلاميذ هم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فعشان كده انا بدات بالمشهد ده عشان تعرف قد ايه الناس دي دنيا ما بتشغلهمش، دنيا ما بتعطلهمش ابدا عن السير في طريقهم الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الامام ابن القيم كان ليه يعني حاجه جميله جدا من ضمن الكلمات الجميله، واقولها كده بمعناها، انه كان بيصور فتنه الدنيا. الدنيا دايما بتؤثر في النفس، حب الدنيا دايما يؤثر ويحفر في النفس. النفس دي دايما بتعوق الانسان في الغالب، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. فالنفس دايما تعمل ايه؟ تحول في الغالب بين الانسان وبين الوصول الى طريق الله سبحانه وتعالى. فالامام ابن القيم رحمه شبه النفس كانها جبل، كانها ايه؟ جبل قدامك، ورا الجبل ده مباشره الطريق اللي تسلكه الى رضوان الله والى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طب ايه المطلوب مني انا كمسلم؟ ان انت تعدي الجبل ده وتوصل الناحيه الثانيه وتبدا طريقك الى الله سبحانه وتعالى. النفس ده عباره عن جبل وفيها اوديه وشعاب. خد بالك، اوديه وشعاب يعني ايه؟ اماكن واسعه، والشعاب الاماكن الضيقه. معناها ايه؟ معناها ان النفس دي ساعات تبقى واسعه وساعات تبقى ضيقه. ازاي؟ نوضح بس. تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اجي في لحظه من لحظات تيجي تطلب مني مثلا ان انا انفق في سبيل الله، يعني مثلا بتقول لي مثلا احنا بنبني مسجد، فهتدفع كام؟ والله نفسي في الوقت دوت ما شاء الله داخله في مجال ايه؟ الاوديه، نفسي واسعه للانفاق. اما انا اعمل ايه؟ اقول لك شوف انت عايز كام، 50,000 100,000، المسجد كله على حساب. يلا تيجي في وقت تاني تلاقي النفس شغالة فين؟ في الشعاب، ضيقة جدا في ناحية الانفاق، ما فيش انفاق او ما عنديش قابلية للانفاق. تيجي تقول لي والله كنا محتاجين بس 10 جنيه نركب لمبة في المسجد، والله ما معيش، معيني معايا. فمزاي بدخلنا في اودية وايه؟ وشعاب. تيجي مثلا في حتة قيام الليل، اجي في يوم الاقي نفسي ما شاء الله نفسي مفتوحة جدا، اي مصلي قيام، اي مصلي قيام الليل، اي مصلي قيام الليل لمدة 3 ساعات بسم الله ما شاء الله. يبقى انا ايه؟ في ايه؟ في الاودية. اجي في يوم تاني مش قادر حتى اقوم اصلي الفجر، يبقى انا دخلت في ايه؟ في الشعاب. وهكذا، يبقى فيها اوديه وشعاب. حلو كده. طيب، وعلى راس هذا الجبل الشيطان. تخيل بقى لما يكون الشيطان قاعد عمال يثبطك ويخليك ترجع تاني، ويقول لك انت لسه هتسلك بقيه الطريق، لسه هتطلع بقيه الجبل. تيجي انت وصلت لحد مثلا تلت الجبل او نص الجبل، تيجي تبص الشيطان يقول لك طب بص ده انت لسه فاضل لك قد ايه؟ تقوم انت باصص تحت تلاقي تحت ايه؟ اقرب، تقوم راجع تاني. هو ده الفتور او الانتكاس اللي بيحصل لناس كتيره، لان الشيطان عمال ايه؟ عمال يثبطك ويرجعك ويرجعك.
طب مين اللي هينجح بقى؟ اللي هيتغلب على نفسه وعلى هواه وعلى الشيطان ويعد الجبل يوصل الناحية الثانية يسلك طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. دي الأشياء اللي احنا نتكلم عليها من ناحية ان احنا جعلين الموضوع ده مقدمة للنجاة من فتنة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من فتنة الدنيا. طيب نبدأ بقى الحديث عن فتنة الدنيا. النهاردة كتير من الناس مش شبابه بس، كتير من الناس مفتونين بفتنة، إما فتنة النساء أو فتنة المنصب أو فتنة المال، وهم دول في الغالب أكتر الفتن اللي بتدور حولها تقريبا فتنة أكتر الناس في هذه الدنيا. طبعا الفتن نوعين يا جماعة، فتن شبهات وفتن شهوات. فتنة شبهات ديت إزاي ندفعها أو إزاي نتخلص منها؟ بالعلم، إن أنت تطلب العلم. واحد بيصير شبهة معينة، واحد يقول لك مثلا يا عم ده بيضحكوا عليك، ده مفيش لا عذاب قبر ولا نعيم قبر حتى، وتقول لي شجاع اقرا ومش عارف ايه، افتح اي قبر مش هتلاقي حاجه. دي فتنه ايه؟ شبهات. تدفع بيه بالعلم، اقرا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا في كتاب الله تعرف. وفتنه الشهوات تدفع بالتقوى ومراقبه الله سبحانه وتعالى. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. خد بالك بقى، شوف بقى مساله الفتن بتيجي منين وازاي ان انت تتغلب على الفتن دي. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل ايه معنى تقارب الزمان؟ عايزين بس نخش في مسألة كده ونشوف رأي اهل العلم في الحتة دي. يعني ايه تقارب الزمان؟ يعني الزمن هيقرب. هو ليها اقوال كتيرة جدا، من ضمن اراء اهل العلم في مسألة تقارب الزمان يعني تقارب الزمان او تقارب الايام، بمعنى ان السنة تبقى زي الشهر والشهر يبقى زي الاسبوع والاسبوع يبقى زي اليوم. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. في معاني تانية لمسألة تقارب الزمان، في معاني تانية زي ايه؟ قال ابن بطال رحمه الله رحمة واسعة، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري، قال وتقارب الزمان اي تقارب اهله في قلة الدين، حتى لا يوجد منهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ليه؟ قال لكثرة الفسق وغلبة أهله. تلاقي الفسق والفجور عياذا بالله منتشر جدا وممكن لأهله. تيجي انت عايز تأمر أو تنهى مش هتعرف. يبقى إذا تقارب الناس إيه؟ أو تقارب أهله في قلة الدين. طيب الإمام الطحاوي برضو ليه رأي تاني في مسألة تقارب الزمان، بيقول إيه؟ بيقول تقارب أهله في قلة العلم والجهل. بمعنى ايه؟ يعني تقارب الاهل ايه؟ تقارب الناس في ايه؟ في قلة العلم، لان في الجهل بيستوي كل الناس، اما في مسألة العلم لا، في مسألة العلم بقى تتفاوت ايه؟ مراتب الناس ودرجات الناس، وفوق كل ذي علم عليم. يقول لك فلان ده عالم، وفلان ده داعية، وفلان ده يدوب واعظ، وفلان ده كذا، وفلان ده ما شاء الله راجل مجتهد، وفلان ده شيخ الاسلام، وهكذا. تتفاوت مراتب الناس عند العلم، اما عند الجهل الكل زي بعض، مش فارقة بقى، مش فارقه ابو جهل او اتنين جهل، يعني ايه مش فارقه، يعني ايه كلها ايه محصله بعضها. طيب والنبي وضح الكلام ده في حديث في البخاري ومسلم بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم وان يثبت الجهل وان يشرب الخمر وان يظهر الزنا. شوف الارتباط، يبقى اول حاجه ايه؟ يرفع العلم، خلاص رفع، طيب يبقى يثبت الجهل، ما طالما ما فيش علم يبقى في جهل. طب ونتيجه الجهل ده قال لك ايه بعدها؟ ويشرب الخمر، وبعدها ويظهر الزنا. نسأل الله العافية. يبقى هجوم أكتر الناس النهاردة على المعاصي والملذات ودخول الشباب على الإنترنت ومش عارف إيه والدش والكلام ده كله والمواقع الإباحية، كل ده بسبب إيه؟ بسبب الجهل بالله، إن ده إنسان لسه معرفش ربنا، لسه محبش ربنا، لسه معرفش قدر الله. ربنا قال كده وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. العلم كم نوع يا جماعة؟ العلم نوعين، علم بالله وعلم بأحكام الله وحدوده. علم بالله يعني ده أصل الأصول يا جماعة، اللي هو خشية العبد من الله سبحانه وتعالى. أعلم الناس بالله هم اللي يسألوا عن أحكام الله وحدوده، يعني اللي هيطلب العلم ده إنسان أصلا عالم بالله، يعلم من هو الله سبحانه وتعالى. يبقى أكثر الناس حرصا على طلب العلم وعلى معرفة أحكام الله وحدوده هم أخشى الناس لله، ولذلك ربنا كده إنما يخشى الله من عباده العلماء. هتبالك أكثر الناس يخافوا ربنا هم مين؟ هم العلماء. ولذلك أعلم العلماء مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه الحديث رواه مسلم، قال أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. عشان هو النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، بالتالي أشدنا خشية لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا جماعة مصيبة المصائب النهاردة اللي موقع الناس في فتن الدنيا ومصائب الدنيا، فتن الشبهات والشهوات، هي إيه؟ هي ضعف العلم بالله أو قلة العلم بالله. إنسان عنده جهل بالله، ما يعلم شيء عن ربنا سبحانه وتعالى. تخيل لما يكون إنسان بيعبد إله لا يعرف شيء عن هذا الإله. شوف ربنا بيقول وما قدر الله حق قدره، شوف تأمل الآية عاملة ازاي، آية مؤثرة جدا. والأرض جميعا جميعا، شوف انت بقى شوف مدى عظمة الله سبحانه وتعالى. ولن تستطيع أن تصل إلى معرفة مدى عظمة الله لما تيجي تفتح الجرائد وتشوف الحوادث اللي انت بتسمعها كل يوم بكل أسف في مجتمعاتنا المسلمة، مجتمعات إسلامية. تتخيل بقى ما هو يدور الآن في المجتمعات اللي التي لا تؤمن أصلا بوجود الإله سبحانه وتعالى. تخيل بقى لما تسمع عن جرائم يندى لها الجبين، كل ده ليه؟ بسبب الحرص على الدنيا، وبسبب الجهل بالله وعدم الرغبة في الآخرة ولا في رضوان الله ولا في جنته سبحانه وتعالى. يعني في إحدى الجرائد قصة غريبة جدا، شاب عنده حوالي 37 سنة، الشاب ده متجوز وعنده أولاد. في يوم من الأيام كان شغال في مصنع من المصانع، فقعد يراود فتاة هو يعني شايفها جميلة اتفتن بيها. كل ده بسبب ايه؟ عدم غض البصر، بسبب ان احنا بنتعدى حدود الله سبحانه وتعالى تقع في المشكلة دي. ربنا ليه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الصورة اللي بتشوفها بتطبع كوبي زي ما بيقولوا كده، بتطبع فين؟ في القلب. فقال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الراجل ده فضل ليل ونهار يبص لهذه الزميل، فتن بيها، راودها على نفسها عياذا بالله، فاستجابت له فزنى بها. بعد ذلك طلبت منه أنه يتزوجها فرفض، فأخبرته أن زوجته على علاقة بمدير المصنع أو صاحب المصنع. عمل إيه؟ راح قايم قتلها وخد هو حكم الإعدام. تخيل كل ده بسبب إيه؟ بسبب تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. قصة تانية غريبة جدا، شاب راح خطب فتاة، المهم قعد خطبها حوالي 6 شهور 7 شهور، في الآخر أهلها ما اقتنعوش بيه، راحوا إيه؟ فسخين الخطبة. طيب يعمل إيه؟ هرب معه، خدها وهرب. المسألة بالنسبة له مش ما تحصيل حاصل، يعني لا يعلم ان النبي عليه السلام يقول لا نكاح الا بولي، يعني ما ينفعش اصلا، ما يصحش اصلا، يعني العقد نفسه لا يصح اذا عقد على امرأة بغير ولي، يعتبر عياذا بالله زنا، ما يعتبرش نكاح. فاهم ازاي؟ ولذلك الزواج العرفي زواج باطل، الزواج العرفي اللي بيحصل الان في الجامعات بالصورة المهينة اللي بتحصل دي، ده كله زنا عياذا بالله. فالمهم خدها وهرب معها. ما كان من أسرة الفتاة، كان ناس ما شاء الله يعني ناس أصحاب صيت وأصحاب منصب وجاه ويعني وجاهة وعندهم قوة وقدرة، المهم يعني راحوا لأسرة الولد ده. أسرة الولد ده مكونة من إيه؟ من أب وأم وأخت. راحوا دخلوا على الثلاثة مسكوهم ضرب لحد دم عجنهم، وراحوا مولعين في الشقة كلها وقفلين عليهم الأبواب ومنعوا أي حد ينقذ هذه الأسرة لحد ما ماتوا جميعا، وحكم على أسرة الفتاة بالإعدام. تخيل أسرتين يضيعوا بسبب إيه؟ شاب بيحب فتاة في يعني هولي في الحرم، نسأل الله العفو والعافية. كل ده بسبب إيه يا جماعة؟ بسبب إن إحنا كثير من الناس لا يلتزمون بأوامر الله، وبل يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك مسألة الفتنة بالدنيا مسألة شديدة جدا، وخدت قلوب كتير من الناس بسبب ايه؟ بسبب عدم الالتزام. يا جماعة القرآن والسنة عبارة عن ايه؟ عبارة عن رسائل جاينا، رسائل جاءتك من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتح الرسائل دي واقرأ اللي فيها، اقرأ اللي فيها، شوف ربنا بيأمرك بيه. يا ايها الذين امنوا افعلوا او لا تفعلوا، يا اما ربنا بيأمرك بخير يا اما بينهاك عن شر. افتح الرسالة واقرأ اللي فيها، بفضل الله سبحانه وتعالى هتعيش في سعادة. القرآن ده يا جماعة منهج حياة، منهج حياة بيضمن لك سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن ربنا هو أعلم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى، الصانع أدرى بصنعته، ولله المثل الأعلى. ربنا اللي خلقك يعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك، سبحانه وتعالى يعلم هذا، فبالتالي بيصلك كل الأسباب اللي تصلحك. لكن كثير من الناس بعدوا عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا يمينا وشمالا لحد ما ضيعوا نفسهم، نسأل الله العفو والعافية. أمور الدنيا كلها جماعة، أو فتنة الدنيا اللي الناس مفتونة بها النهاردة، الدنيا كلها ما تساوي أي شيء أصلا عند الله سبحانه وتعالى. شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بإسناد الحسن، قال ألا إن الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. حديث تاني جميل عند الترمذي بسند صحيح، لو كانت النبي بيقول إيه، لو أنا ما حصلش يا جماعة، شوف قد إيه، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شوف تخيل بقى اللفظ عامل إزاي، وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دائما ويقول كما في الصحيحين، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني إيه؟ يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض أبدا. صلى الله عليه وسلم مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، والحديث أيضا في الصحيحين. شوف قد إيه المقصود بهذا، إن الإنسان يعلم قدر الدنيا. حديث جميل قوي، يعني لما تقف عند نص الحديث ده كتير مننا سمعه مرة واثنين وثلاثة وألف، لكن عايزين نقف مع بعض دلالات الألفاظ التي قيلت في هذا الحديث. حديث البخاري إن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه أو بمنكبيه، فقال لعبد الله بن عمر يا ابن عمر
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. خد بالك بقى، أو هنا بمعنى بل، يعني مش كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل يعني يديه يديه، لا لا لا، ده النبي بيرتقي معاه. الغريب ممكن يروح من بلد لبلد تانية فيلاقي البلد التانية دي أحسن من البلد الأولانية فيعمر فيها، لكن لا، بل عابر سبيل. عابر السبيل ده بيعمل ايه؟ يعدي على البلد، يقف فيها ساعة ساعتين ويعدي يمشي. فمزق الدنيا عبارة عن ايه؟ قنطرة، فعبروها ولا تعمروها. عمرك شفت واحد جاي ابن عمارة فوق كوبري 6 اكتوبر؟ انما ابن العمارة فين؟ في ارض تانية صلبة، ارض تستحمل. فين الارض دي؟ في الجنة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دايما كان يدلك ازاي تبني بيتك في الجنة وازاي تزرع نخلك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الأولى أربعا وصلى من الضحى أربعا إيه؟ بان الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بان الله له بيتا في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. النبي بيدلك بيقول لك عمر هناك مش هنا، الدنيا دي ما تعمرش فيها. خدت بالك؟ سبحان الله. فقال له كل في، فقال له إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. يوم سيدنا عبد الله بن عمر ياخد الدرس ما شاء الله ويعي الدرس جيدا، فيقول بعد ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. يا سلام، اغتنم، اغرس هنا عشان إيه؟ تجني هناك. هي دي المسألة. يبقى إذن في أمر الدنيا، في أمر الدنيا أي حاجة تعلو هتنزل تاني. شوف ربنا بيقول إيه؟ إن فرعون على، بالك من لفظ في الارض، ايه ده الايه؟ شوف ماشيه ازاي. ان فرعون على المفروض فين؟ في السماء. هو العلو بيبقى لفوق ولا لتحت يا جماعه؟ العلو بيبقى لفوق. خدت بالك من لفظ ان فرعون على، وشوف اللفظ على في الارض، لان علو من اجل دنيا. اما لو علو من اجل دين يوصل بقى لحد فين؟ لحد الفردوس الاعلى. الهاكم التكاثر، شوف اللفظ الايه، حتى فجاه كده حتى زرتم المقابر، تطلع تلاقي نفسك نزلت. طالما ايه؟ لامر دنيا. اما الامر الدين تنزل تلاقي نفسك بتطلع. ازاي؟ واسجد واقترب. ايه ده؟ انزل تحت اطلع في، اي نعم، من تواضع لي هكذا انزل ماشي رفعته هكذا. هي دي المسألة، تسجد، تعمل عبادة لله، تخشع لله، تذل نفسك لله، تتواضع لله، تعمل اي شيء لله، ترفع، ترفع في اعلى علية، تعمل امر للدنيا، تطلع وتشيد وتعلو فاهم ازاي؟ من اجل دنيا فقط. انما لو من اجل دين حاجة تانية، تقعد تعلي في البنيان وتعمل وتعمل وتسوي، في النهاية ايه اللي يحصل؟ تنزل تحت. وهكذا ان فرعون على في الارض، على طول كده. هي دي المسألة. انت عايز تتجوز، جميل جدا، عايز تتجوز ليه؟ والله شغف تعبانة ربنا يبارك فيك. عايز اتجوز، عايز اتجوز ليه؟ والله لو عايز تتجوز بقى عشان تتمتع وبس، يبقى جوازنا دول. انما انا عايز اتجوز يا ربي عشان اعيب في اختي مسلمة، وعيب في نفسي، وكمان ربنا يرزقنا ان شاء الله بذرية تعبدك يا رب، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم يتباهى بهذه الأمة التي يعني تحقق العبودية لله سبحانه. إلى الجواز ده لله. أنا عايز أنقل من الشقة الصغيرة اللي أنا فيها دي لشقة تانية أوسع. ليه؟ عشان برستيج بتاعها، ودلوقتي أنا أصبحت مدير عام ولازم الناس تيجي تلاقي المنظر. إلى ده الدنيا. لا، ده أنا عايز أنقل شقة أوسع، أسكن في فيلا أو قصر، عشان أعرف أعبد ربنا بعيد عن الجيران والشتائم اللي بسمعها والأغاني اللي داخل بيتي والكلام ده كله، عشان أعرف رب عيالي على طاعة الله وعلى هدي رسول الله. يبدأ إيه؟ لآخر. هتفرق المسألة عامل ازاي؟ يبقى الدين ما بيمنعش ان انت تعلي في الدنيا، بس من اجل ايه؟ من اجل الاخرة. انا عايز اركب عربية، عربية ايه؟ فيت بنص شكمال. انا عايز اركب عربية مثلا عيون. طيب ليه؟ انا عايز اركب عربية مكيفة وجميلة جدا، وعربية احدث موديل. ليه؟ عشان اقفل الازاز وما اسمعش شتايم ولا اغاني ولا بتاع، واشغل القرآن بسم الله ما شاء الله، اعيش كده مع ايات الله سبحانه وتعالى، اشغل محاضره دينيه بدل ايه؟ لاخره. هات بالك المساله عامله ازاي. هي دي المعادله اللي احنا عايزين نقول للناس. احنا ما بنعقدش حد من دنيته، ما بنقولش للناس اعتزل الدنيا وتروح المسجد تبني خيمه خضره وتلبس مش عارف ايه ويعني خيش ومقطع كده فاهم ازاي، وتسيبك من الدنيا خالص. ما بنقولش كده. لا يا سيدي، اتمتع بدنيتك، والبس احسن لبس، واسكن احسن فيلا، واركب احسن عربيه، واتجوز احسن زوجه، بس بشرط انك انت تشكر ربنا وان انت تخرج حق الله للفقراء. هي دي المساله، هي دي المعادله الصعبه اللي احنا عايزينها. وبعدين احنا عايزين نسال على حاجه. النهارده الناس اللي مفتونه بالدنيا، اللي مثلا معجبه بجمالها، يعني الجمال ده في النهايه هيروح فين؟ في النهايه اما هتعجز، يا اما جمالها هيروح، يا اما هتموت، صح ولا لا؟ طيب شاب النهارده فرحان ما شاء الله بشبابه وقوته ما شاء الله، طيب ممكن حته فيروس صغير قد كده وما يعلم جنود ربك الا هو يقضى على هذا الشاب. وسبحان الله تلاقي انسان وانت ماشي مثلا في الطرق الصحراويه، تلاقي واحد راكب عربيه، العربيه دي بنص مليون جنيه، فجاه حادثه بقت ايه؟ حته صفيحه، اتباعت بكام؟ 5000 جنيه. حته العربيه بنص مليون جنيه، اي نعم، ولا تسوي اي حاجه. عماره اتبنت ب 3 مليون، فجاه حته زلزال خلاها على الارض.
هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي شغل الناس النهاردة. زوجة ما شاء الله ملكة جمال، عياذا بالله نسأل الله في العافية، هبت بوتجاز كده في وشها خلاص أصبحت أقبح إنسان على وجه الأرض. فالأصل في المسألة يا جماعة إن الدنيا ما تشغلناش، الأصل إن إحنا إيه الآخرة هي اللي تشغلنا. ولذلك كان سيدنا حنظلة كان يقول إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار بعينينا. فالنبي دائما يشغلهم إيه بالآخرة بالجنة. ولذلك شوف النبي كان لا يتاجر معهم إلا بالجنة، من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، هكذا أنا وكافي اليتيم في الجنة، هكذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم إيه بالجنة. طيب تعالوا نشوف يا جماعة الثلاث فتن اللي شغل الناس النهاردة وكيف ننجو من هذه الفتن، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول فتنة هي فتنة النساء، والحقيقة أنا هركز على الفتنة دي بالذات لأن دي أكتر فتنة تقريبا شغل الناس أو شغل الشباب النهاردة، صح ولا لا؟ طيب سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الدنيا حلوة خضرة، حديث رواه مسلم، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تصنعون. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا الدنيا وبعدين واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في هنا وقفة جميلة جدا عايزين نقفها، النبي بيقول إيه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، طب ما النساء من الدنيا صح ولا لا؟ مش ربنا قال كده زين للناس حب الشهوات من النساء وإلى آخر الآية، يبقى إذن النساء منين؟ من الدنيا، لأن ربنا قال في آخر الآية كده ذلك متاع الحياة الدنيا، يبقى إذن النساء من الدنيا. طب ليه النبي قال فاتقوا الدنيا وفيها النساء ثم قال واتقوا النساء؟ أهل العلم قالوا كلمة جميلة أوي، قالوا ذكر الخاص اللي هو النساء بعد ذكر العام اللي هو الدنيا يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، يعني فاتقوا الدنيا والدنيا دي خطيرة جدا ومن ضمنها النساء، وعلى وجه الخصوص واتقوا النساء. ليه؟ قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولذلك وضحها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا، وضحها بقى في الحديث اللي بعدها ليه؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أكبر فتنة تضر أي رجل على وجه الأرض النساء، هي دي المشكلة. مصدر الفتنة دي يا جماعة إطلاق البصر، يعني لو إن واحد ربنا يبارك في جميع رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، لو إن واحد فقد نعمة البصر هل يفتن بالنساء؟ يفتن هو مش شايف حاجة أصلا، خصوصا إذا كان أصلا ولد وهو أعمى مش شايف، فلو ولد أعمى أعمى البصر، فاهم ازاي؟ هو ما شافش أصلا النساء أصلا شكلهم إيه، ففي الغالب الفتنة تقريبا مش موجودة. إنما بقى اللي إيه ربنا إداله نعمة البصر، يا سلام شوف سبحان الله، يعني ربنا لا يحارب إلا بنعمته، كون ان ربنا اداك نعمه البصر ادالك ليه؟ عشان تستعملها في طاعه ربنا، وعشان تضرب في الارض وتروح تشتغل وتجيب الرزق لاولادك، بكل ده بايه؟ بنعمه البصر. فالانسان يستعمل النعمه نفسها في غضب ربنا وفي عياذا بالله في معصيه الله سبحانه وتعالى. يبقى مصدر الفتنه دي اطلاق البصر الى المحرمات، ان انسان ربنا اداله فلوس اداله رزق اداله نعمه البصر قوه ما شاء الله عضلات وايدين ورجلين وما شاء الله نعم بقى كثيره، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها سبحانه وتعالى، يستعمل النعم دي كلها في معصية الله. أول حاجة يعملها ربنا اداله فلوس مكله يجيب دش، طيب جاب الدش يا ترى هيشغل ايه؟ هيشغل قنوات دينية وقنوات إخبارية مثلا وقنوات أطفال مثلا كرتون للأولاد؟ لا، يخش بقى على ايه؟ عياذا بالله على القنوات عياذا بالله ليه؟ الإباحية، ويبتدي عياذا بالله يطلع على عورات، مرة في الثانية في الثالثة يفتن، ويا ما سمعنا عن بيوت اتخربت بسبب هذا الأمر، أي والله العظيم، وبتأتي خطابات لا حصر لها ولا حدود بسبب الموضوع ده، لدرجة يا جماعة عياذا بالله، ودي الأول مرة أقولها، أني عندي خطابات عياذا بالله يعني أهليها أو أصحاب هذه الخطابات بيعترفوا أن حصل عندهم في بيوتهم عياذا بالله من حالات زنا المحارم ما لا يحصى ولا يعد، نسأل الله العفو والعافية. مسألة يا جماعة حدود، حدود اوعى تعديها، ربنا بيقول لك الحدود دي اوعى اوعى تقرب منها سبحان الله. لكن الناس لما بتتجرأ على حدود الله وعلى محارم الله بيضيعوا نفسهم، وهم هم بنفسهم اللي بيجلبوا نفسهم الشقاء دنيا وآخرة. شاب يخش على الانترنت، في الأول داخل على موقع إسلامي جميل جدا، حلو الانترنت أداة جميلة بس تستعمل في الخير، أما عشان ناخد الشق الثاني منه لا ده ما ينفعش، ويخش على المواقع الإباحية برضه يضيع نفسه، وعياذا بالله الفتنة دي بالذات بتخش تطبع في القلب، حتى لو تاب يا جماعة، حتى لو تاب يا شباب، بعد كده بتفضل برضه لازم تسيب أثر في قلبه، كل فترة تنقح عليه الصور دي عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الإمام ابن الجوزي، شوف بقى عشان تعرف بس خطورة المسألة دي عاملة ازاي، الإمام ابن الجوزي بيحكي قصة رجل، هذا الرجل كان يعيش في بغداد، كان اسمه صالح المؤذن، اسمه كده، الرجل ده كان بيؤذن 40 سنة، كان رجل يعرف بالصلاح وبالتقوى. في يوم من الأيام بسبب موضوع ايه؟ إطلاق البصر، في يوم من الأيام طلع فوق المنارة بتاعة المسجد وبيؤذن، فنظر إلى البيت المجاور للمسجد فرأى امرأة أو بنت نصرانية كانت في غاية الحسن والجمال، ساب الأذان من نصفه بسبب الأذان من النص سبحان الله، وراح نازل وراح مخبط على الباب بتاعه. قالت له ماذا تريد؟ قال أريدك أنت. وراح ضمها بصدر عياذا بالله. قالت لا أنا يعني لا أستطيع أن أنا أكون زوجك إلا زيه إلا إذا طرقت دينك وتنصر. فقال خلاص أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. شوف درجة إيه. المهم ثم دنا منها فقالت له أنت ما قلت هذا إلا لتقضي غرضك، أنت يعني أكيد قلت كلمتين دول بس كده عشان إيه؟ عشان تنالي اللي أنت عايزه. فلا لا والله. قالت له خلاص يبقى لو أنت بقى فعلا صادق في كلامك على كل من لحم الخنزير. فأكل من لحم الخنزير وشرب الخمر. فلما أراد أن يدنو منها قالت له لا أصبر بقى شوية لحد ما يأتي أبي ويزوجك مني بس تطلع فوق السطح. فطلعته فوق السطح وكان الرجل شرب الخمر عياذا بالله فسقط من فوق السطح ميتا سبحان الله. فأخذوه بعد ذلك ورموه في مزبلة. وده مين؟ ده رجل مؤذن أذن 40 سنة لله سبحانه وتعالى بس كانت نيته كان فيها دخل عياذا بالله. لأن لا يمكن لا يمكن لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. لو الرجل ده كان صادق كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه حسن الخاتمة سبحانه وتعالى. والنبي وضح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فقال صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد الذراع إلا حصل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد الذراع إلا حصل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم سبحان الله. القصة الثانية وقصة غريبة جدا أوردها الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في حوادث سنة 278 بيقول لك إيه؟ قال وفيها توفي عبد ابن عبد الرحيم قبحه الله. ده الإمام ابن كثير هو اللي بيقول كده. ذكر الإمام ابن الجوزي أن هذا الشقي هو عبد بن عبد الرحيم كان من المجاهدين في بلاد الروم قبالك. فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصروا بلدة من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم بص على واحدة كده من نساء أوروبا كده فتفتن بها. قال فهويها فراسلها بعت لها إيه خطاب. فقال لها في الخطاب ما السبيل إلى الوصول إليك أنا أوصلك إزاي؟ فقالت أن تتنصر وتصعد إلي. فأجابها إلى ذلك فتنصر فما راعى المسلمين إلا وهو عندها فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة. فلما كان بعد مدة بعد كم سنة كده مروا عليه في غزوة أخرى يعني كانوا رايحين في فتح من الفتوحات الثانية في بلاد الروم فرأوه مرة أخرى مع تلك المرأة في ذلك الحصن. فقالوا يا فلان هم لسه برضو مش قادرين ينسوه لا ما شاء الله كان خاتم كتاب الله عز وجل يا فلان ما فعل قرآنك ما فعل علمك ما فعل صيامك ما فعل جهادك ما فعل صلاتك. فقال الرجل اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. تخيل نسي كل القرآن إلا الآيتين دول بس نسأل الله العفو والعافية. كل ده سوى يا جماعة بسبب إطلاق البصر. وخد بالك من حاجة بقى الحلال مفيش أجمل ولا أمتع من الحلال والله يا شباب والله ما في أمتع من الحلال. يقول أحد المشايخ والله لو أوتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلتك 10,000 من أجمل النساء من كل لون وشكل خد بالك أتظن أن ذلك يكفيك؟ والله أبدا لا يكفيك وإنما تكفيك امرأة واحدة في الحلال. شفديه واحدة بس في الحلال تكفيك و10,000 واحدة من أجمل نساء الكون في الحرام لا تكفيك أبدا. خدت بالك الحرام ده عمل زي الإنسان اللي بيشرب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا نسأل الله العفو والعافية. وبعدين عايزين نقول حاجة بقى الشباب النهاردة اللي مفتون بفتنة النساء زي ما قلنا المدخل الوحيد اللي ضيع كتير من الشباب إطلاق البصر. والله العظيم لو تغض بصرك هتحفظ قلبك هتحافظ على دينك هتحافظ على حياتك مش هتتفتن ابدا باي فتنه. هتلاقي نفسك في سلامه صدر عجيبه جدا وانت بتقرا القران بتتمتع بكتاب الله وانت بتقرا سنه النبي بتتمتع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهايه خد بالك من حاجه المثل البلدي بيقول ايه اللي بيته من ازاز ما يحبش الناس بالطوب صح ولا لا كما تدين تدان. هتبص لبنات الناس هتلاقي اللي يبص لاخواتك واللي يبص لزوجتك واللي يبص لبناتك بعد كده خد بالك كما تدين تدان. كان في شاب صغير في عهد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح. الشاب ده يا جماعة كان يعني موضوع النساء ده كان موضوع عامله مشكلة فتنة شديدة جدا بالنسبة له. رغم ان سبحان الله رغم ان النساء محجبات في عهد النبي عليه السلام، يعني مش ماشيين دلوقتي مثلا الله عفو العافيه والبلاء اللي احنا فيه، لا يعني ما شاء الله لابسين حجاب سبحان الله. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، وشوف اللفظ اللي قاله له، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تخيل نفسك كده وانت واقف مع النبي وشاب داخل على النبي وبيقول لمين؟ ده مش بيقول لشيخ من المشايخ، ولا بيقول لمفتي، ولا بيقول لواحد عميد جامعه، ده بيقول لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، بيقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ظن الشاب ده يا جماعه ان النبي ممكن ياذن له في الزنا؟ طبعا لا. امال قال الكلمه دي ليه؟ قال الكلمه دي من كتر ما طفح به الكيل، تعبان نفسه يتجوز، فلما يقول الكلمه دي ربما ان النبي يدعي له دعوه، فيكون بسبب الدعوه الجميله ديت يستجاب للنبي طبعا، فاهم ازاي؟ فيعصم هذا الشاب من هذه الفتنه. خدت بالك؟ فقال ائذن لي في الزنا. طبعا الصحابه استغربوا، وبعضهم كان هيقوم يعني يبطش بهذا الشاب، لكن النبي الذي ما ارسله الله الا رحمه للعالمين قال ادن منه، تعال قرب. شوف ده، وده برضو يعني درس جميل من النبي ان احنا نعالج مشاكل الشباب بالمنظر ده. ما يجيلكش الشاب النهارده يقول لك انا وقعت في الزنا تقوم ماسكه ضرب، ما يقولكش انا وقعت في الزنا تقوم ماسكه قتله، لا خده كده بالراحه، خده في حضنك، ده اخوك وعلمه الغلط، قول له ده غلط، علمه وعلمه ان ده غلط، وعرفه بعد كده ايه هو الصح. المهم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ادن منه، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم، شو جابه منين بقى النبي؟ يا سلام، يعني فعلا معلم البشريه صلى الله عليه وسلم. قال له اترضاه لامك؟ ترضى ان حد يزني في امك؟ فقال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اترضاه لاختك؟ اترضاه لابنتك؟ اترضاه لزوجتك، لعماتك، لخالتك؟ جاب النساء العيله كلها. قال لا، والذي بعثك بالحق جعلني الله فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس، ما انت هتزني في مين؟ ما هي بنت ناس برضه. كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم إلى آخره. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن مني، قرب أكثر. فوضع النبي يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. يقول هذا الشاب فوالله لقد خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وما التفت لشيء بعد ذلك أبدا. خلاص بعد كده ما بقتش ان انا اتفتن باي امراه بعد ايه؟ بعد دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف قد ايه دقه، شوف قد ايه رقه النبي، شوف قد ايه رحمه النبي، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا كما تدين تدان، كان في قصه جميله جدا من بني اسرائيل، ان كان في رجل من الصالحين اللي كانوا عايشين في زمن بني اسرائيل. هذا الرجل كان عنده متجر، كان عنده دكانه بتاعته، وكان زوجته انسانه برضو صالحه وعايشه في البيت، وكان الراجل سقى بيجي كل يوم يعني يخبط على الباب، فالزوجه تنزل تفتح الباب يعني اتوربه كده وتطلع على السلم وتختفي في الغرفه بتاعتها. بعد دقيقتين ثلاثه الراجل السقى يخش ويحط الميه في الحوض ويقفل الباب وراه ويمشي. قعد على كده قد ايه يا جماعه؟ قد حوالي 20 سنه بالمنظر ده، عمره ما شاف هذه المرأة أبدا. في يوم من الأيام جوز هذه المرأة اللي هو الرجل الصالح ده راح الدكانة بتاعته، وهو قاعد في المتجر جات له امرأة جميلة جدا، فطلبت منه تشتري حاجة من الدكان فاشترت، فلسه بتدفع الفلوس فمدت إيديها فافتتن بجمال يديها، فراح ماسك إيديها ولسه بقى عايزة بينها يقبلها، فافتكر الله ده ربنا مطلع عليه، فعلى طول راح مستغفر وراح سايب إيديها وقفل الدكان وراح مروح. طالما يوم ابتدأ بمعصية ما ينفعش أكمله، فراح مروح. اول ما روح لقى زوجته مستنياه ومغمومه جدا، فقال لها مالك؟ قالت له امر حصل عندي غريب جدا عايز احكيه لك. قال لا لا، ده انا اللي في امر عندي عايز احكي. قالت له لا انا اللي احكي. قال لها احكي. فقالت له الراجل السقا اللي طول عمره بيجي وعينه في الارض يحط الميه ويمشي اول مره يعملها، فجاه انا فتحت الباب لقيته ورايا وطلع ورايا السلم ومسك ايديا، وبعد ما مسك ايديا راح باصص لي وسابني ونزل. فتبسم الرجل وقال دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه. هي دي المساله، اللي هتعمله في الناس هيتعمل فيك، ومش لازم يكون قدامك، ممكن يكون من وراك، نسأل الله العفو والعافية. ده نحكيك قصة مؤثرة جدا جدا جدا، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في شاب، هذا الشاب يا جماعة لو صح القول نسميه ذئب بشري عياذا بالله، كان لا يترك أي معصية إلا ويعملها. في يوم من الأيام كان ليه أخت، أخته شقيته يعني، كان عندها حوالي 20-22 سنة. فالمهم في يوم من الأيام كان ليها زميلتها جاية تزورها، البنت دي كانت جميلة جدا، ففتن بها هذا الشاب، فقعد يراودها عن نفسها مرة واثنين وثلاثة لحد ما استجابت له عياذا بالله، فارتكب معها الفاحشة. البنت بعد كده بدأت تستجديه وتطلب منه ان هو يعني يتجوزها ويستر عليها، رفض، وبدأ يتهرب منها يمين وشمال شهر واثنين وثلاثة. البنت تعبانة، ماذا تصنع؟ بدأت ان هي تقول له طب ده انا دلوقتي بقيت حامل، انا مش عارف ايه. المهم من هنا لهنا قال لها طب خلاص، انا بكرة امي هتكون في الشاليه الفلاني بتاعي، فياريت تروحي تقعدي معاها ولو ساعة، اذا امك طلعت بيكي وحست النية حباكي انا مستعد اتجوزك في نفس اليوم. قالت له خلاص. فالمهم ادها معاد قال لها تروح الساعة 10 الصبحية في الشاليه الفلاني في المكان الفلاني، الشاليه رقم كذا ولونه كذا. قالت له طيب. وفي نفس اللحظة شوف بقى سبحان الله، شوف ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، نسأل الله العفو والعافية. في نفس اللحظة كان متفق مع 6 من الذئاب البشرية زمايله ان هم يروحوا ويفتكوا بتلك البنت ويزنوا بها عياذا بالله، في مقابل ايه؟ في مقابل ان هو يروح مرة واحدة يدخل الشاليه فيلاقيهم بيعملوا هذا الامر، فلها طبعا لا يمكن اتجوز واحدة بالمنظر ده، يبقى ايه؟ يبقى ده مبرر ليه ان هو ايه؟ ان هو يهرب منها. فالمهم اتفق معهم خلاص، روحوا وتعملوا كذا وهبعت لكم بنت بالمواصفات الفلانية. قالوا خلاص. المهم الشيء المولى عز وجل البنت فعلا الساعة 9 بالظبط بتجهز نفسها عشان توصل الشاليه، الساعة كام؟ الساعة 10. فجأة أخوها الصغير جاله مغص شديد جدا ولازم يروح المستشفى في اللحظة دي. فراحت متصلة بزميلتها اليمين اللي هي أخت الولد ده، قالت لها ده أخوك كان عايزني في أمر مهم عشان يعني يتجوزني وكده، بس كان عايز والدتك تشوفني، فياريت تروح أنت مكاني وتقعدي مع والدتك تصبريها بس الساعة دي عقبال ما ود أخويا المستشفى وارجع لي كانت تاني على هناك. الشباب دولت ما كانوش يعرفوا أخت الولد ده أبدا وعمرهم ما شافوها. راحت أخت الولد ده راحت رايحة فين؟ على الشاليه بدل مين؟ بدل البنت ديت. ودخلت أول ما دخلت لقيت 6 من الذئاب، المهم كلهم هجموا عليها عياذا بالله وفعلوا بها فاحشة حتى أغمي عليها. الولد رايح يطمن ويشوف الموضوع إيه اللي حصل عشان يخش على البنت عشان يلاقي عنده مبرر إن هو يقدر يهرب منها ويفركش إيه موضوع الجوازة دي خالص. لسه داخل بيسأل الشباب عملتوا إيه؟ قالوا له عملنا اللي أنت عايزه، بيضنا وشك والكلام ده كله. المهم بيفتح الباب عشان يشوف البنت، فجأة لقى مين؟ لقى أخته عياذا بالله وقد زنى بها 6 من زمايله. إيه اللي حصل؟ خرج ولم ينطق بكلمة. خلي الموقف، زمايله مالك؟ ما بيردش. مال في ايه؟ ما بيردش. كل اللي عمله خرج بره فتح باب العربية، فتح تابلو العربية، طلع الطبنجة، ضرب نفسه رصاصتين ومات. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، زي ما قلنا اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطول. يبقى دي أول فتنة، فتنة النساء. نعالجها إزاي؟ نقولنا عنوان الدرس كيف ننجو من فتنة الدنيا. أول فتنة فتنة النساء، علاجها جماعة باختصار شديد جدا في 8 حاجات. أول حاجة إنك تعتصم بالله، محدش هينجيك من فتنة النساء إلا ربنا سبحانه وتعالى. لو أنت مفتون للدرجة دي تقول له يا رب احسمني نجيني يا رب، أنا ماليش غيرك، أنا يا رب اتفتنت وماليش غيرك، محدش هينجيني غيرك أنت. واسجد وابكي بين إيدين ربنا وقوم صلي بالليل ركعتين حاجة وابكي بين إيدين قول له يا رب أنا عبدي لك، أنا عبدي لك يا رب، أنا عبدك، أنا يعني أنا لا أمل، أنا لا حول لي ولا قوة، أنا لا أملك شيء، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، أنت القادر وأنا العاجز، أنت يا ربي أنت. ماشي وقعد كده ابكي من إيديه هينجيك إن شاء الله. يبقى أول حاجة الاعتصام بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تاني حاجة مراقبة الله، إن أنت تغض بصرك تحاول تجاهد نفسك مش قادر، مرة واثنين وثلاثة، لو لقيت بصرك أطلق مرة المرة التانية غض فمزة ربنا عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مجرد أنت تجاهد نفسك ربنا هيكلمك في الآخر. أدي رقم 2. رقم 3 منع الخلوة المحرمة مع أي امرأة حتى لو كانت قريبتك بس ما هيش من المحارم بتوعك، يعني ما هيش أختك، ما هيش أمك، ما هيش زوجتك. خدت بالك ما تروحش تقعد مع لوحدك مع بنت عمك ولا بنت خالك ولا بنت خالتك، لا الكلام ده ما ينفعش. إنما عسى قال إيه؟ والحديث البخاري ومسلم إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قريب الزوج أو قريب الزوج، قريب الزوج أخوه ابن عمه هيخش على الزوج، إيه المشكلة يعني؟ ده قريبهم، يعني ده ناس يعني ده عيلة واحدة. قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. يبقى إذا منع إيه؟ يبقى إذا منع الخلوة المحرمة بالنساء. طيب رابع حاجة ده أمر خاص بالنساء، النهي عن التبرج، لأن برضو الشاب اللي ما بيغضش بصر ده ما بيغضوش ليه؟ بسبب ان واحدة خارجة متبرجة، طب هو هيعمل ايه يعني؟ اي نعم هو مطالب ان يغض بصره بس برضو المسألة صعبة بالنسبة له، محتاجة مجاهدة طبعا منه. ولذلك اذكر ان احنا ذكرنا مرة قصة فتاة سبحان الله، واحدة كانت البنت دي سبحان الله كانت البنت دي كانت لسه كافرة لسه ما اسلمتش، وكان ليها زميلتها ايضا كافرة لسه ما اسلمتش، كانوا رايحين كانوا جايين من الفلبين لبلاد الكويت وقاعدين هناك، وفجأة واحدة منهم لقت زميلتها لابسة حجاب، فبتلاقي ايه اللي انت لابسة ده؟ قالت لها ده حجاب. قالت لها ليه؟ قالت لها اصل انا اسلمت، دخلت لجنة التعريف بالإسلام وعرفوني إيه هو الإسلام، فحسيت إن الدين ده دين عظيم جدا ودوني الحجاب ده هدية. فقلت لها حاجة غريبة جدا، ده أنا بعاني في شغلي كل يوم رايحة من البيت للمستشفى بتعاكس طول السكة رايحة جاية. قالت لها طب يعني طب ما تلبس حجاب. قالت لها طب اديني حجاب وأنا هلبسه على سبيل التجربة، هي لسه ما أسلمتش. فلبست الحجاب لمدة 10 أيام، بتقول والله ما في مرة تعاكست لو أنا رايحة ولا وأنا جاية. سيدك النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. النوعين دولت أو الاثنين دولت يعني الاثنين دول هيخش النار وأنا ما شفتش الصنفين دولت. ذكر النبي منهما ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأستمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة مش كده وبس ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يبقى إذا المطلوب من أي أخت مسلمة النهاردة إن هي تحاول بقدر الإمكان إن هي تلبس مش تحاول ده لازم تلبس حجاب ده الحجاب فرض زي الصلاة وزي الصيام زي الزكاة وزي الحج فرض على كل امرأة. وسبحان الله والله العظيم العز كل العز في الأخت اللي لابسة حجاب. الأخت اللي لابسة حجابها ماشية في الشارع بسم الله ما شاء الله لا يمكن أي حد في الدنيا يتعرض ليها. اللي بيتعرض واللي بيقف على المواصي واللي بيقف يعاكس البنات ما بيعاكس إلا البنت المتبرجة إنما لا يمكن يقرب أبدا من أخت ما شاء الله لابسة حجابها معروف إن أختي مسلمة أخت ملتزمة لا يمكن يقرب لها أبدا من فضل الله. رقم 6 النهي عن مصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. والنبي عليه السلام في بيعة النساء امرأة جاية تبايع النبي أو مش واحدة بس ده كذا واحدة جايين يبايعوا مين؟ جايين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومقام المبايعة يا جماعة بيحتاج إليه مصافحة. أنا ببايعك يعني أنا بصافحك أهو عشان أبايعك. فواحدة مدت إيديها عشان تبايع النبي فوضع النبي يده خلف ظهري وقال إني لا أصافح النساء. حد ممكن يتخيل يا جماعة إن النبي ممكن يعني يتأثر بمصافحة امرأة؟ طبعا لا ده النبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه السلام ما رضيش يعمل كده ليه؟ لأن لو النبي صافح كان كل الرجال قال لك يا سلام إلا السنة دي بالذات أحلى سنة بقى فمزاي والكل بقى يصافح يقول لك النبي عمل كده يا أخي سبحان الله فمزاي ومش هتبقى سنة مستحبة في الرد هتبقى واجبة يعني سبحان الله يعني هتبقى سنة مؤكدة. فالمهم فالنبي عليه السلام رفض وقال إيه إني لا أصافح النساء. طيب وأمنا عائشة بتقول كما في الصحيح فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. اظن النصوص واضحه يا جماعه بقى ما يجيش واحد النهارده بعد كده ويقول لك يا اخي مصافحه ايه اللي فيها فيها ايه يا اخي ده زي اختك ده انت لو شفتها هنا تغطي يا سيد الله يبارك فيك انت راجل يعني ما شاء الله ربنا يحفظك انما يعني في ناس تانية اصحاب نفوس ضعيفه فالاسلام بيخاطب الامه كلها ما بيخاطبش اي افراد ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى اذا المطلوب النهي عن ايه عن مصافحه النساء. رقم 7 الحض على الزواج او الصيام. سيدك النبي قال ايه في وصف بقى علاج له شتة من عند النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعمل ايه فليتزوج والفاء للتعقيب والسرعة يلحق يتجوز فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ايه وجاء. آخر حاجة التطلع إلى الحور العين. يا سلام أنت عارف أن أنت لما تقعد تعاكس في النساء وتفتتن بأمر النساء عياذا بالله ما أنت ممكن تحرم من الحور العين في الجنة. والحور العين كما وصفت الواحدة منهم يا جماعة لو أن بعض بنانها بعض جزء كده من إيه أول الصباع ماشي لو أن بعض بنانها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب تنظر إلى مخ سوقها من وراء 70 حلة من وراء 70 حلة تخيل تنظر في مرآة خدها 40 سنة لا تملها ولا تمله وتغني لك نحن الناعمات فلا نبأس أبدا نحن المقيمات فلا نضعن أبدا نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا. يا سلام حور عين طبعا. تاني فتنة جماعة فتنة المال وآهن من فتنة المال النهاردة كتير مش كتير ده أغلب الناس النهاردة لا تجد ما بينهم أي تطاحن أو تشاجر أو زعل أو خصام أو مولاة أو معاداة أو حب أو بغض أو كره إلا بسبب المال. خش المحاكم تحس إن نص الشعب سرق نص التاني أو يعني حاجة غريبة جدا تحس إن الدنيا كلها بقى الظلم بسبب إيه بسبب حب المال. لما تشوف وتقارن طب إيه اللي يخلي الفتنة ديت يعني ركز أو في قلوب الناس بالمنظر ده التطلعات بتاعت الناس الطموحات الغريبة راجل نقعد زوجته 24 ساعة قدام التلفزيون طبعا الزوجة مسكينة راجل جايب لها حتة شقة بسيطة كده وانطريه كده على ما تفرق ب400 جنيه وسرير الله أعلم إذا كان من غير مولة ولا يمين إزاي المهم يعني إيه وهي قاعدة طول النهار وعمالة تسمع إعلانات تخلصي من حمامك القديم فهناك جرافينا الجمال والجودة سبحان الله. طب هي تعمل إيه مسكينة تعمل إيه فاهم إزاي هيا إلى الرحاب حيث الجمال ومش عارف إيه وكل ألوان درجات اللون الأزرق طبعا هي ترى أول ما يجي الشمال وفي الأزرق يعني سبحان الله نسأل الله العافية. طب الراجل يعمل إيه أو هي تعمل إيه ليل ونهار عمالة شايفة إعلانات وهي متخيلة إن طالما الإعلام في التلفزيون يبقى لازم يكون تاني يوم فين في البيت يبدأ بقى الشجار انت ما انتش معايش، انت دفنتني بالحياة، انت انت، وهو السبب، هو السبب في كل ده. طب ايه الحل؟ اقفل كل الابواب الفتن دي كلها وخلي زوجتك عايشة معاك كده سبحان الله. ارجع بقى الايام ستي وستك بقى وجدي وجدك بقى، ايام بقى سبحان الله، يعني ايام ما كان لا في غسالة فول اوتوماتيك ولا غسالة حتى نص اوتوماتيك، كانت تشتي 6 سلندر وكانت تقعد تغسل ومظبطة الامور كلها الحمد لله رب العالمين، وكانت راضية وصبرة ومبسوطة وحاسة ان هي بنت عز دي حقيقة يعني. فاهم ازاي؟ تقوم من بعد صلاة الفجر، تقوم تصلي الفجر وتبدأ بعد الفجر مباشرة تخبز ولا تعجن وتخبز وما شاء الله وتمسح وتكنس وتزبط وتعمل وتفطر جوزها وتفطر عيالها ومش عارف ايه ما شاء الله. كان نساء يعني كان بركة عجيبة جدا سبحان الله. وكان الزوج يروح يشتغل ويرجع كان اعلى مرتب 3-4 جنيه، وكان من خلال 3-4 جنيه كان يأكل هو وعياله ويصل الرحم ويجوز ولاده، يعني خير كتير جدا، كانت فيه بركة ما شاء الله. ده النهاردة المرتبات ممكن تعدل 2000 جنيه، ورغم ذلك الزوج لسه بيستلف. ليه؟ لان مفيش بركة، البركة نزعت من أكثر بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما كان في طاعة في البيوت يا جماعة كانت البركة مالية البيوت كلها، كان ما فيش بقى لا دش ولا تلفزيون ولا فيديو ولا الكلام ده كله، كانت ست وستك قاعدين ليل ونهار ما في وراها غير إنها يده بتخدم جوزها وولادها، وقاعدة ليل ونهار ما شاء الله تصلي أو تذكر ربنا أو تقرأ قرآن ما شاء الله. كانت البيوت مليانة مليانة طاعة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هل تتخيل إن النبي وأزواجه ما كانوش سعداء؟ كان طبعا في غاية السعادة، أسعد بيت على وجه الأرض أو أسعد بيوت على وجه الأرض هم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السعادة سعادة القلب، ولذلك ربنا ليه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، أهم حاجة القلب سبحان الله. يبقى إذا قدر الدنيا كله ما يسوي أي حاجة، وما إيه للناس عمالة تتقاطع وتتضابر ويكرهوا بعض ويزعلوا مع بعض عشان خطره سبحان الله. لما تعرف قدر الدنيا بالنسبة للآخرة هتعرف تعبد ربنا صح. سيدك النبي بيقول ايه حديث رواه مسلم، ما الدنيا في الاخره، كل الدنيا كده على بعضها كده، خدها كده جمله واحده كده، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ها الصباع خد ايه من البحر؟ ولا حاجه، نقطه او اتنين، والا اصلا ما يسويش اصلا اي حاجه، الدنيا ما تسوي اي شيء. ده الكلام ده من باب بس النبي بيقرب بس المساله، يعني بيقرب لك المساله ازاي وصفها لك صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام لما تخش الجنة وتلاقي ما شاء الله الأشجار والأنهار، 4 أنهار، نهر من عسل، نهر من ماء، نهر من لبن، نهر من خمر، ما شاء الله. تلاقي نفسك بس ليك لوحدك لؤلؤة، لؤلؤة مجوفة أو بيت من لؤلؤة مجوفة، كما في الحديث الذي رواه مسلم، طوله 60 ميلا في السماء، وكما في رواية البيهقي وعرضه 60 ميلا في الأرض. يا سلام، ده لؤلؤة واحدة سبحان الله، غير الأنهار والأشجار والطيور والثمار والحور العين، وغير نعمة بقى ولذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن الإنسان يختلف مع حد عشان مال؟ أظن لا يمكن صح ولا لا؟ آخر فتنة ونختم بها الدرس، فتنة المنصب والرئاسة. شوف سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، حديث رواه أحمد والترمذي بسنة صحيح، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. بمعنى ايه؟ معنى الكلام ده انت عارف ان الذئب اخطر على الغنم من الاسد. ليه؟ الاسد يعني زي ما بيقول كده حيوان ابن ناس، يعني ايه يعني لو شاف مثلا 100 غزالة او 100 شاة واخد بالك ايه اللي يحصل؟ ياخد واحدة بس وياكلها، ياكل منها وجبة ويسيب بعد كده بقى ايه الذئاب والحاجات دي تاكل منها، هو خلاص ما ياكلش منها تاني ويمشي. انما الذئب عكسه بقى، الذئب ممكن يعمل ايه؟ لو لقى 100 شاة يقتل ال 100 ويقعد ياكل فيهم لمده شهر، مش مشكله عنده بقى اللحم عفنت ما عفنتش، هو نفسه حلو قوي زياده عن اللزوم. تمام يعني سبحان الله. فالنبي بيقول شوف الذئب بقى، الذئب ده او الذئبين دول تشوف قد ايه خطورتهم على الغنم. لا ده حرص الانسان على المال والشرف يفسد دين الانسان اكتر من فساد الذئب او الذئبين في الغنم. وشوف معنى الحديث عامل ازاي سبحان الله. ولذلك الانسان اللي بيبقى حريص جدا يبقى صاحب منصب وجاه وصيت سبحان الله، ده ربنا بيقول وقفوهم انهم مسؤولون، دي مسؤوليه، انها امانه، وانها يوم القيامه خزي ولا دم الا من اخذها بحقها وادى ما عليه فيها. ده الكلام ده قاله النبي لمين؟ لابي ذر رضي الله عنه وارضاه، لما طلب من النبي عسى ان يوليها قال له يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي. خدت بالك؟ وانها امانه ان انت تبقى ما شاء الله صاحب منصب ولا جاه ولا صيت، لا دي امانه، دي امانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث البخاري ومسلم. هتتسأل يوم القيامة لو انك انت حتى محافظ على بلد او ان انت مدير على شركة، كل اللي تحت ايديك هتتسأل عنهم يوم القيامة، مدير شركة؟ مدير شركة عندك كم عامل؟ 100. في حد فيهم بيصلي؟ ولا واحد. هتتسأل يوم القيامة بين ايدينا ربنا ليه ما بيصلوش عشان زيادة الانتاج؟ لا، احنا مش مطالب مننا زيادة الانتاج وبس، احنا اهم حاجة عندنا ايمانيتنا وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. خليهم يصلوا ولو حتى على سبيل المثال 50 يصلوا و50 يشتغلوا وال50 التانيين يروح يصلوا والتانيين يشتغلوا والمصنع شغال، ايه المشكلة؟ في المدرسة ايه المشكلة ان احنا نوقف الحصة والمدرس يخلي طالب يأذن ويصلي في مسجد المدرسة؟ ايه المشكلة؟ بإذن الأصل في المسألة ايه؟ ان انت يكون علاقتك بالله قوية، يبقى المنصب والرئيس. ناس كثيرة اتفتنت، ناس كثيرة جدا كان ما شاء الله كان موظف غلبان على قده ابن حلال وبيصلي والخمس صلاة في المسجد وذكر لله ما شاء الله وقراءة قرآن وطلب علم وحضور دروس، ولما بقى مدير افترى. الا من رحم الله طبعا، مش ما اقصدش ان لا، بقول دي العينات او نوعيات قليلة جدا لكن موجودة، نوعيات موجودة. يبقى اذا هي دي مسألة فتنة الدنيا، فتنة نساء، فتنة مال، فتنة منصب. الإنسان ما ينبغيش أن يتفتن بفتنة الدنيا، لأن في النهاية أنت هتسيب الدنيا، هتسيبها يا إما هي هتسيبك. لو كنت معاك مال، المال دوت إما أنك أنت تفتقر يبقى المال سابك، أو أنك أنت تموت يبقى أنت هتسيب المال. لو كنت صاحب منصب والحمد لله كل الكراسي مركة تفال محدش بيلزق فيها، كله هيسيب المنصب، صح ولا لا؟ لو كنت مدير إما أن أنت هتطلع معاش أو هتموت، صح ولا لا؟ يبقى اذا لازم ايه؟ لازم هتسيبه يعني هتسيبه. طب ولو كانت فتنه نساء اللي انت اتفتنت بيها ديت، سبحان الله. طب لو انت اتفتنت بيها وحبيت في الحرام، طب لو مت او هي ماتت، حد فيكم يقدر ينزل قبر التاني لمده ساعه يقعد معاه؟ محدش هيقدر. يبقى الموت هيفرق ما بينكم، صح ولا لا؟ يبقى اذا الانسان لما يحب يصرف محبته لله في المقام الاول، هي دي مساله. يعني سبحان الله، انا في درس عامله اسمه زحام المحبه. زحام المحبة ان في كتير جدا من الناس النهاردة قلوبهم مليانة زحمة حاجات كتيرة بيحبها، بيحب دنيا وفلوس ونساء ومش عارف ايه ومنصب وجاه وصيت ومش عارف ايه، اشياء كتيرة جدا. طب فين محبة الله؟ مفيش مكان، سبحان الله. الاصل بقى ان انت تخلي كل حاجة في قلبك محبة الله. طب يعني معنى كده محبش امي، محبش ابويا، محبش زوجتي، محبش اولادي؟ لا، احب كل دول بس تحت بند لله. لو كان تحت بند لله يبقى ندخل ايه؟ محبة هذه الزوجة في القلب تحت بند الله هتدخل. انت بتحب زوجتك ليه؟ مش عشان هي حلوة ولا جميلة ولا طبخها ما شاء الله ولا لا, لا 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 لا، انا بحبها لان النبي امرنا احبها، ولان ربنا امرنا احبها، ولان النبي وصاني وقال الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. خدت بالك؟ وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. يبقى انا بحب زوجتي لله، عشان كده في الوقت ده الحب ده يدوم وربنا بيبارك في هذا الحب بفضل الله. انما اللي يحب زوجته اكتر من ربنا، ربنا هيعذبه بالزوجة دي، سبحان الله. بحب امي ليه؟ مش عشان هي رضعتني ولا حملتني، لا لا لا، انا بحبها عشان ربنا امرني بكده، قال وبالوالدين احسان، يبقى خلاص يبقى بالوالدين احسان. بحب اخويا في الله لان النبي قال كده المسلم واخو المسلم، ده اخوك حبيبك في الله، يبقى لازم احب. يبقى اذا زحام المحبه، ناس كتيرة جدا زحمه قلبها بمحاب كتيرة جدا جدا ونسيت محبتها لله. يا جماعه الدنيا ما تستحقش ان احنا نتفتن عشانها. الاصل في المساله ان انت طالب جنه، انت عامل زي اللي داخل سباق 100 متر، اللي داخل سباق 100 متر ده ما عندوش استعداد ولا عنده وقت اصلا يبص اليمين ولا الشمال، انا محدد الهدف، اول ما سمعت الصفاره انطلقت خلاص الهدف، انا ايه؟ انا طالب جنه. ومش اي جنه، ده النبي قال لك لازم تطلب احسن جنه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيره 100 عام، فاذا سالتم الله الجنه نعمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاسالوه الفردوس الاعلى. ليه؟ قال ان في اربع حاجات ليهم، الثلاثه الاولين ما يهموناش والرابعه هي اللي تهمهم. قال فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه، اخر حاجه بقى وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا سلام، نعمة عظيمة ان انت تبقى عايش في بيت، سقف بيتك ده عرش مالك الملك ومالك الملوك. دي كانت نبذة يسيرة جدا تكلمنا فيها عن مسألة فتنة الدنيا وكيف ننجو من فتنة الدنيا، وإلا فالأمر يحتاج إلى أكثر من 10 محاضرات، لكن احنا كلمنا بإيجاز شديد جدا عن مسألة فتنة الدنيا. فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن يفتنون بهذه الدنيا، وأن يجعل قلوبنا موصولة به سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يعملون لآخرتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.